ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ إلا أثرت المنى، فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأمر عظيم وهيأهم لخبز كثير، خلقهم عز وجل لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله ويرضاها قولا وفعلا واعتقادا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأهمية هذا الأمر وعظمه عنده عز وجل أرسل كتبه وأرسل رسله وأنزل كتبه فيه، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد كان الناس أيها المسلمون أول الأمر على المعتقد الصحيح والفطرة المستقيمة لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، ثم دق إليهم داء الإشراك به فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لمحاربة هذا الشرك ولتصحيح عقائد الناس، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي في المعتقد كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من انقسم التوحيد بدخول الجنة، منذرين من انحرف عن هذا التوحيد بنار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: لما مات آدم عليه السلام بقي بنوه على عقيدة التوحيد 10 قرون، ثم دق إليهم الشرك، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوح عليه السلام ليصحح معتقدهم وليزيل الشبهات التي نشطت بأذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكان من أمره ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم بعد حين فشى الشرك وانتشر كما كان سابقا، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه، منهم إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وحينما أرسله الله عز وجل بدعوة التوحيد لم يكن يومئذ على ظهر الأرض مسلم، فدعا إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، وبينه وقرره، ومنذ إبراهيم عليه السلام إلى قيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والتوحيد ما لم ينقطع كما قال الله عز وجل وجعلها أي كلمة الإخلاص وتجعلها كلمة باقية في عقبه أي في عقب إبراهيم عليه السلام. فكان بنوه وبنوهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسردونه بأنواع العبادة إلى أن جاء آخر الآخر الزمان. فخرج فيه رجل يقال له عمرو بن لحي وكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الإسلام إلى العرب. وكان من أمره أنه كان صالحا عابدا فأنقذه الناس واغتروا به فرحل إلى الشام فوجد أهلها يعبدون الأوثان فقتل معه بهبل ووضعه في جيف الكعبة ودعا قريشا إلى عبادته فاستجابت له ثم استجاب لقريش سائر العرب. فلما فتى الشرك وانتشر وعظم الامر واشتد خطره بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين في حين فتره من الرسل. بعثه الله سبحانه وتعالى منه على هذه الامه ورحمه بهم ليخرجهم من الظلمات الى النور كما قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثه الله سبحانه وتعالى في النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد كما قال جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أيقول يا محمد داعي إلى التوحيد لاهيا عن الشرك وكبر ربك سبحانه وتعالى وأعظمه بتحقيق التوحيد والرجز فاهجر أيهجر الأصنام وانقذها واهجر أهلها فإنهم مشركون يستحقون المداخلة والمباينة. فكان منهم عليه الصلاة والسلام أن دعا إلى هذا الأمر وقرره وبينه اوضح بيان واكمل بيان ثم اكمل الله سبحانه وتعالى به الدين واشكر الله عز وجل عليه النعمه. وكان من اكمال الدين له عليه الصلاه والسلام ان بين لنا كل امر يقوم الى قيام الساعه لناخذ الخير ونجتنب الشر. يقول ابو الدرداء رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه بالكو الا جرس لنا منه علما. وثبت عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطبه الخطبه لم يترك شيئا الى قيام الساعه الا وبينه لهم عليه الصلاه والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من خير يقرب إلى الجنة إلا وقد زين لكم وما من شر يقرب إلى النار إلا وقد زين لكم. فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو تارك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. وكان مما اخبرنا به عليه الصلاه والسلام واطلعنا عليه ان الشرك سوف يبدو في هذه الامه وينتشر انتشارا عظيما. ففي الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى تضطرب على ياسر فردوس حول للخلقه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ومن هنا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى وأن يجعل نصب عينيه الخوف بها. وإن ممن يعاب على الناس جميعا أو يعاب على أكثر الناس في هذه الأزمان أنهم أمنوا وقوع أنفسهم في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فبعضهم يظن توحيده كاملا، وهذا التوحيد سوف يمنعه من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فلا يولي الشرك بالله سبحانه وتعالى احتمالا. فبعضهم جاهلا لا يعرف ضروره الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وإن من الأمور والوسائل التي تولد الشرك على الأمة الإسلامية، إن مما يولد الشرك على الأمة الإسلامية الأمن من الوقوع في الشرك. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله في انتفاء: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. ويقول ابن أبي مليكة في النفاق أيضا: أتركت كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومن هنا ثمن إيمان الصحابة وسل وعلى وارتفع وصعد إلى الله سبحانه وتعالى مقولا، لأنهم خشوا من الوقوع في هذا الأمر الخطير، وقرروا في أنفسهم أن وقوعهم ووقوع أمثالهم ليس بعيدا في مثل هذه الأمور، أوجبهم ذلك الحذر والخوف من الوقوع فيها. أيها المسلمون، إن إبراهيم إمام الحنفاء الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات جليلة عظيمة، فقال عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى. فجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته الحنيفية. أخبر الله عز وجل أن إبراهيم أمة لوحده، وهو الذي جسر الأصنام بيده. إن إبراهيم التي هذه بعض فضائله يقول داعيا ربه سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فبهذا الدعاء لست لمؤمن لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى ورجع لما عنده من ثواب الموحدين. بهذا الدعاء لست لمؤمن إلى هؤلاء الناس ليحذروا من الشرك كل الحذر، فإن الإمام الحنفاء يخشاه على نفسه، فما بالك بمن دونه من أولاء الصالحين، بل ما بالك بمن دونهم من العامة أو طلبة العلم أو العلماء. لا شك أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحوط. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. أيها المسلمون، إننا في هذا الزمن بحاجة ماسة إلى تعلم التوحيد وإلى الاطلاع على مسائل الشرك ومسائل الشرك، لأن الابتعاد عنه إنما يكمن في معرفته والإلحاق به. ولذلك يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر فخافة أن يدركني. عرفت الشغل عن الشر لكن لترقيه، بل لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي هذه الأزمان تخرج دعوات وتجعل أصوات بعدم الاهتمام بالتوحيد أو بتقليل لسان التوحيد من أنفس الناس، وذلك عن طريق شعارات مغرقة يحسبها القرآن معا، فيقولون إن الثمن ثمن اعتناء بأحوال المسلمين. المسلمون يقتلون يمينا وشمالا، وأنتم تهتمون بمسائل العقيدة، تهتمون بمسائل التوحيد، تحذرون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. كيف حال أحواله؟ إنما هو أوان الوحدة الكاملة للمسلمين عموما دون التفريق بينهم. وهذا خطأ. وإن كان قائله قد يكون طريقا للحق هو خطأ محض وقادر مبين. يجب على المسلمين أن ينتبهوا له وأن يحذروا منه أشد الحذر، فإن أمور التوحيد هي أهم الأمور وأجلها. ولذا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام مكث يدعو إلى الله عز وجل 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، منها 10 سنين تقدر لا إله إلا الله ويدعو إلى لا إله إلا الله ويبين معنى لا إله إلا الله. ففي هذا توجيه كريم إلى الدعاة، توجيه إليهم إلى أن الاهتمام بالعقيدة أمر مهم ملوحي. وذلك لأن الناس إذا صلحت عقائدهم أمنوا الدخول في جنة الله سبحانه وتعالى مهما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم. أما إذا كان التوحيد مختلا فإن صاحبه على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبين. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يريد حقا إصلاح الأمة ويريد حقا أو يقصد حقا اتفق على المسلمين يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامة توحيدهم، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فالله الله أيها المسلمون في تصحيح العقائد وفي معرفة الشرك ووسائله لتحذروه كل الحذر. وتبيين التوحيد وتبيين الشرك إنما يكون بقراءة كتب أهل العلم الذين وقعوا على الأمر وبينوه بيانا كافيا كافيا. وكان عندنا الآن قبل 50 سنة أو أكثر يحفظون وهم لا يقرؤون ولا يكتبون كثيرا من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المصطفاهات، يحفظونها عن ظهر قلب مما كان له أثر بارز في حفظ معتقدهم وسلامة مناهجهم وخلوهم من الإشراك والبدع. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبالعلم يستطيع المسلم أن يتغلب على الجهل، وبالعلم يستطيع المسلم أن يحمي عقيدته من أن تتدنس بأوضاع الشرك وتتلطخ بأوحال البدع التي هي أعظم جرما من المعاصي لله سبحانه وتعالى. جعل العامة فضلا عن طلبة العلم أن يحفظوا الوصول السلامة مثلا للشيخ محمد، وأن يحفظوا كشف الشبهات له وكتاب التوحيد له، فإن هذه الكتب الثلاثة كفيلة لمن تعلمها وفهمها، كفيلة بأن تحفظ معتقده وأن تجعله سالما من الإشراك بالله عز وجل. والوصية بهذه الكتب لا لذاتها ولا لمؤلفها، وإنما لما قامت عليه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ولما قامت عليه من الفهم الصحيح السليم لهذين الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينقضي عنا المسلم بشعارات مرقة تدعو إلى الأخوة ببعث على العقيدة والتوحيد، فإن هذه الدعوة ليست دعوة السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولو أن السلف دعوا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات العامة، الدعوة إلى الإسلام عموما، فكل من انضم تحت راية الإسلام فهو ولي الله. لو أن السلف دعوا إلى ذلك لما ردوا على المبتدعة من الجهمية والخوارج والمعتزلة والصوفية ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يتفطن لهذه المعارف التي سار عليها سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأن يجعل منهم قدوة له يسير خلفهم، فإنهم كما قال عمر بن عبد العزيز أو غيره عن علم وقفوا، فإنهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن علم وقفوا وعن علم نقفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه غفور رحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها المسلمون، ان لتحقيق التوحيد فضلا عظيما واجرا كبيرا دينا ودنيا يعود على الفرد والمجتمع. من ذلك ان تحقيق التوحيد وتخليقه وتغطيته يكتب الامه امالا واطمئنانا، كما قال الله عز وجل: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والظلم في هذه الايه هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: الامن التام في الدنيا والاخره مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التوحيد وتنقية الاعمال من الاشراك بالله سبحانه وتعالى. فاذا وقع على العباد فتنه وبليه وابتلوا بحرب وحرج وموت، فانما ذلك بسبب الاخلال بتوحيد التوحيد وسبب خشو شيء من الشرك او البدع او المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد.
ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام في بعض أقواله،
ومن أمثال هذا الشرك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه دخل على امرأته ذات يوم فوجدها قد وضعت في عضمها خيطا، فقال لها ما هذا؟ قالت هذا خيط بقي لي فيه. فقبل عبد الله وقال إن هذا عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسمنة شرك. فقالت إن عيني تقذف فأختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقاها فرئت. فقال لها إنما ذلك شيطان يمحزها حتى تقذف، فإذا رقيت عنده أي عند اليهودي كف الشيطان. ففي هذا الحديث أن الرقى والتمائم والسمنة شرك، والرقى هي الرقى السرسية التي تشتمل على دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستعانة بمن سواه، كدعاء الجن ودعاء الصالحين ودعاء الأموات عموما ودعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ونحو ذلك. وهذا الدعاء شرك أكبر، فالرقى الشركية إذا اشتملت على هذا الدعاء فإن من بقى بها أو فإن القائل لهذه الرقية المتلفظ بها مشرك شركا أكبر، لأنه تلفظ بالكفر. فالرقى الشركية هي ما اشتملت على الإشراك بالله عز وجل، فإن كان شركا أكبر فصاحبها خارج من الملة، وإن كان شركا أكبر فصاحبها لا يخرج من الملة. أما الرقى التي تكون مشتملة على الأدعية النبوية والأذكار النبوية فهذه لا شيء فيها. ولذلك لما عرض الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما كانوا يسترقون في الجاهلية فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن حنثى. والرقية الشرعية هي ما اشتملت على أمور، الأمر الأول أن تكون من كتاب الله، أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته. والأمر الثاني أن تكون باللسان العربي لكي يفهم معناها، وإذا فهم معناها استطاع الفاهم أن يميز هل هذا شرك أم ليس شركا. والأمر الثالث أن لا يعتقد التأثير فيها بذاتها، وإنما تؤثر بقوة الله سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل، فهذه هي الرقى. أما التمائم فهي معروفة مشهورة وهي شركية إلا ما كان منها من القرآن، فإنه بدعة منكرة لا يجوز لمسلم أن يفعلها. والتمائم هي شيء يصدقونه من الأمثال الشركية ويلفونه في جلد ويضعونه على صدورهم أو في ثيابهم أو نحو ذلك، يزعمون أنه يقي من العين، وأكثر ما يفعل ذلك مع الصبيان. فهذه التمائم شرك، لأن القلب يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلق بها القلب فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. لكن كما قلنا إن كانت هذه التمائم من القرآن فإنها بدعة لا يجوز للمسلم أن يضعها، وليست شركا كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله. كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. أما السورة فهي التي اشتهرت الآن وانتشرت بين النساء، يزعمون أن هذه السورة تحبب المرأة إلى زوجها وتحبب الزوج إلى امرأته، وهي ما يسمى بالسرع والعطف ونحو ذلك. وهذا إنما يؤخذ عن السحرة والدخان والمنجمين الذين ورد أمرهم في الشرع وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما ثبت عنه كما تشاهدا أو عرفا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة أيها الأحبة للشرك الأكبر والشرك الأصغر تدل على ما وراءها، وعلى المسلم ان يكون جاهلا في معرفه ذلك، حريصا على الالباب به، ولو كان عاقيا ولو كان عاديا ونحو ذلك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يحفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا من كل شائبه، من شائبه المعاصي والبدع والكفر والفسوق، انه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى، فان تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ الا اثرت المنى، فهي وصيه الله للاولين والاخرين كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. عباد الله، ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لامر عظيم، وهيئهم لخبز كثير، خلقهم عز وجل لا ليستكثر بهم من قله ولا ليستقوي بهم من ضعف، وانما ليعبدوه سبحانه وتعالى، وليوحدوه وليفردوه بكل انواع العباده التي يحبها الله ويرضاها قولا وفعلا واعتقادا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لا اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ولاهميه هذا الامر وعظمه عنده عز وجل ارسل كتبه وانزل رسله وانزل كتبه فيه، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد كان الناس ايها المسلمون اول الامر على المعتقد الصحيح والفطره المستقيمه لا يعبدون الا الله سبحانه وتعالى، ثم دك اليهم دار الاشراك به، فارسل الله الرسل وانزل الكتب لمحاربه هذا الشرك ولتصحيح عقائد الناس، كما قال الله عز وجل: كان الناس امه واحده، اي في المعتقد كان الناس امه واحده، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من انقذ التوحيد بدخول الجنه، منذرين من انحرف عن هذا التوحيد بنار وقودها الناس والحجاره، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: لما مات آدم عليه السلام بقي بنوه على عقيدة التوحيد 10 قرون، ثم دق اليهم الشرك، فأرسل الله سبحانه وتعالى اليهم نوح عليه السلام ليصحح معتقدهم ولينزل الشبهات التي نطقت بأذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فكان من أمره ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم
بعد حين فشى الشرك وانتشر كما كان سابقا، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه، منهم إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. وحينما أرسله الله عز وجل بدعوة التوحيد لم يكن يومين على أهل الأرض مسلم، فدعا إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه وبينه وقرره. ومنذ دعوة إبراهيم عليه السلام إلى قيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوحيد باق لم ينقطع كما قال الله عز وجل وجعلها أي كلمة الإخلاص، وجعلها كلمة باقية في عقبة أي في عقب إبراهيم عليه السلام. فكان بنوه وبنوهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسردونه بأنواع العبادة إلى أن جاء آخر الآخر الزمان، فخرج فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي، وكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأسلام إلى العرب. وكان من أمره أنه كان صالحا عابدا فأنقذه الناس واغتروا به، فرحل إلى الشام فوجد أهلها يعبدون الأوثان، فقدم معه بهبل ووضعه في جيف الكعبة، ودعا قريشا إلى عبادته فاستجابت له، ثم استجاب لقريش سائر العرب. فلما فشى الشرك وانتشر وعظم الأمر واشتد خطره، بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين في حين فترة من الرسل، بعثه الله سبحانه وتعالى منة على هذه الأمة ورحمة بهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثه الله سبحانه وتعالى في النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، كما قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أيقن يا محمد داعي إلى التوحيد لاهيا عن الشرك، وكبر ربك سبحانه وتعالى وأعظمه بتحقيق التوحيد، والرجز فاهجر أيهجر الأصنام وانقذها واهجر أهلها فإنهم مشركون يستحقون المداخلة والمباينة. فكان منه عليه الصلاة والسلام أن دعا إلى هذا الأمر وقرره وبينه أوضح بيان وأكمل بيان، ثم أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين وأشكر الله عز وجل عليه النعمة. وكان من إكمال الدين له عليه الصلاة والسلام أن بين لنا كل أمر يكون إلى قيام الساعة، لنأخذ الخير ونجتنب الشر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه بالكو إلا جرس لنا منه علما. وثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطبه الخطبة لم يترك شيئا إلى قيام الساعة إلا وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من خير يقرب إلى الجنة إلا وقد بين لكم، وما من شر يقرب إلى النار إلا وقد بين لكم. فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو تارك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان مما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام وأطلعنا عليه أن الشرك سوف يبدو في هذه الأمة وينتشر انتشارا عظيما. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب على ياسون سعيدوس حولا للخلفة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ومن هنا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وأن يجعل نصب عينيه الخوف والزرق من هذا الشرك، لأنه أعظم جريمة يعصى الله سبحانه وتعالى بها. وإن ممن يعاف على الناس جميعا أو يعاف على أكثر الناس في هذه الأزمان أنهم أمنوا وقوع أنفسهم في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فبعضهم يظن توحيده كاملا، وهذا التوحيد سوف يمنعه من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فلا يولي الشرك بالله سبحانه وتعالى احتمالا. وبعضهم جاهلا لا يعرف خطورة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وإن من الأمور والوسائل التي تولد الشرك على الأمة الإسلامية، إن مما يولد الشرك على الأمة الإسلامية الأمن من الوقوع في الشرك. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله في انتفاق: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. ويقول ابن أبي مليكة في النفاق أيضا: أتركت كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومن هنا كمل إيمان الصحابة وسل وعلى وارتفع وصعد إلى الله سبحانه وتعالى مقولا، لأنهم خشوا من الوقوع في هذا الأمر الخطير، وقرروا في أنفسهم أن وقوعهم ووقوع أمثالهم ليس بعيدا في مثل هذه الأمور، أوجبهم ذلك الحذر والخوف من الوقوع فيها. أيها المسلمون، إن إبراهيم إمام الحنفاء الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات جليلة عظيمة، فقال عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى. فجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته الحنيفية. وأخبر الله عز وجل أن إبراهيم أمة لوحده، وهو الذي كسر الأصنام بيده. إن إبراهيم التي هذه بعض فضائله يقول داعيا ربه سبحانه وتعالى: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فبهذا الدعاء لست نظرا لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء لما عنده من ثواب الموحدين. بهذا الدعاء لست نظرا الى هؤلاء الناس ليحذروا من الشرك كل الحذر، فإن الإمام الحنفاء يخشاه على نفسه، فما بالك بمن دونه من أولاء والصالحين، بل ما بالك بمن دونهم من العامة أو طلبة العلم أو العلماء. لا شك أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحوط. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. أيها المسلمون، إننا في هذا الزمن بحاجة ماسة إلى تعلم التوحيد وإلى الاطلاع على مسائل الشرك ومسائل الشرك، لأن الابتعاد عنه إنما يكمن في معرفته والإحاطة به. ولذلك يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر فخافة أن يدركني. عرفت الشغل عن الشر لكن لترقيه، بل لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي هذه الأزمان تخرج دعوات وتجعل أصوات بعدم الاهتمام بالتوحيد،
أو في تقليل لسان التوحيد من أنفس الناس، وذلك عن طريق شعارات براقة يحسبها الظمآن ماء، فيقولون إن الثمن ثمن اعتناء بأحوال المسلمين، المسلمون يقتلون يمينا وشمالا، وأنتم تهتمون بمسائل العقيدة، تهتمون بمسائل التوحيد، تحذرون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. كيف حال أوانه؟ إنما هو أوان الوحدة الكاملة للمسلمين عموما دون التفريق بينهم. وعلى الخطأ، وإن كان قائله قد يكون قريبا للحق، هو خطأ محض وقادر مبين. يجب على المسلمين أن ينتبهوا له وأن يحذروا منه أشد الحذر، فإن أمور التوحيد هي أهم الأمور وأجلها. ولذا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام مكث يدعو إلى الله عز وجل 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، منها 10 سنين تقدر لا إله إلا الله ويدعو إلى لا إله إلا الله ويبين معنى لا إله إلا الله. ففي هذا توجيه كريم إلى الدعاة، توجيه إليهم إلى أن الاهتمام بالعقيدة أمر مهم وضروري، وذلك لأن الناس إذا صلحت عقائدهم أمنوا الدخول في جنة الله سبحانه وتعالى مهما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم. أما إذا كان التوحيد مختلا فإن صاحبه على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبين. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يريد حقا إصلاح الأمة ويريد حقا أو يقصد حقا اتفقت على المسلمين يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامة توحيدهم، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فالله الله أيها المسلمون في تصحيح العقائد وفي معرفة الشرك ووسائله لتحذروه كل الحذر. وتبيين التوحيد وتبيين الشرك إنما يكون بقراءة كتب أهل العلم الذين وضحوا هذا الأمر وبينوه بيانا كافيا كافيا. وكان عندنا الآن قبل 50 سنة أو أكثر يحفظون وهم لا يقرؤون ولا يكتبون كثيرا من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المصطفاهات، يحفظونها عن ظهر قلب مما كان له أثر بارز في حفظ معتقدهم وسلامة مناهجهم وخلوهم من الإشراك والبدع. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبالعلم يستطيع المسلم أن يتغلب على الجهل، وبالعلم يستطيع المسلم أن يحمي عقيدته من أن تتدنس بأوضاع الشرك وتتلطخ بأوحال البدع التي هي أعظم جرما من المعاصي لله سبحانه وتعالى. جعل العامة فضلا عن طلبة العلم أن يحفظوا الوصول السلامة مثلا للشيخ محمد، وأن يحفظوا كشف الشبهات له وكتاب التوحيد له، فإن هذه الكتب الثلاثة كفيلة لمن تعلمها وفهمها، كفيلة بأن تحفظ معتقده وأن تجعله سالما من الإشراك بالله عز وجل. والوصية بهذه الكتب لا لذاتها ولا لمؤلفها، وإنما لما قامت عليه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ولما قامت عليه من الفهم الصحيح السليم لهذين الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينقض عنا المسلم بشعارات براقة تدعو إلى الأخوة ببعثل عن العقيدة والتوحيد، فإن هذه الدعوة ليست دعوة السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولو أن السلف دعوا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات العامة، الدعوة إلى الإسلام عموما، فكل من انضم تحت راية الإسلام فهو ولي لنا. لو أن السلف دعوا إلى ذلك التي سار عليها سلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فأن يجعل منهم قدوة له يسير خلفهم، فإنهم كما قال عمر بن عبد العزيز أو غيره عن علم وقفوا، فإنهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن علم وقفوا وعن علم نقفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن لتحقيق التوحيد فضلا عظيما وأجرا كبيرا دينا ودنيا يعود على الفرد والمجتمع، من ذلك أن تحقيق التوحيد وتخليصه وتغذيته يكسب الأمة أمالا واطمئنانا، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم في هذه الآية هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: الأمن السام في الدنيا والآخرة مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التوحيد وتنقية الأعمال من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وقع على العباد فتنة وبلية وابتلوا بحرب وحرج وموت، فإنما ذلك بسبب الإخلال بتوحيد التوحيد وسبب خشو شيء من الشرك أو البدع أو المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد. ذلك بسبب الإخلال بتوحيد التوحيد وسبب خشو شيء من الشرك أو البدع أو المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد. ومن فضائل التوحيد أن صاحبه يدخل الجنة المرحلة مهما كثرت ذنوبه ومعاصيه. ولا يخفى على كثير منا حديث صاحب البطاقة الذي جاء ببطاقة فيها شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وأخرج له سجل وأخرج له 77 سجلا مملوءة بالعاصي والذنوب. فلما رعاها النهر وفرق فقال الله عز وجل: انك لا تظلم اليوم شيئا. فاخرجت هذه البطاقه ووضعت في جبه ووضعت سجلاتها في جبه فطاشت السجلات وثلاثه امام التوحيد. ومن فضائل التوحيد ان اصحابه هم احق الناس بشفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث ابي هريره رضي الله عنه: احق الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. ففضائل التوحيد ايها الاحبه كثيره لا تعد ولا تحصى، توجب على المسلم ان يعتني به وان يهتم به. ولنضرب مثلا من الامور التي تخالف التوحيد، وهي من الأمور الشركية شركا أكبر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: إلى أكبر قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا شفع غير الله وكالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. اما الشرك الاصغر وهو ما دون ذلك وهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة الاسلامية، ولكنه على امر عظيم، وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا بد ان يدخل النار وأن يمحق بها ثم يدخل الجنة، فهو يخالف أهل الكبائر. هنا أهل الكبائر سبحانه وتعالى عفى عنهم، وإن كان عز وجل عذبهم لأن صاحب الشرك الأصغر. فقد ذهب جماعة من أهل العلم وهو قول قوي إلى أنهم لا بد أن يدخلن لكن لا يخلدون فيها، وبذلك يخالفون أهل الشرك الأكبر. ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام في بعض أقواله. ومن أمثال هذا الشرك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه دخل على امرأته ذات يوم فوجدها قد وضعت في عنقها خيطا، فقال لها ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي فيه. فقبل عبد الله وقال إن هذا عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسمنة شرك. فقالت إن عيني تقذف فأختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقاها فقال لها إنما ذلك شيطان يمحزها حتى تقذف، فإذا رقيت عنده أي عند اليهودي كف الشيطان. ففي هذا الحديث أن الرقى والتمائم والسمنة شرك، والرقى هي الرقى السرسية التي تشتمل على دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستعانة بمن سواه كدعاء الجن ودعاء الصالحين ودعاء الأموات عموما ودعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ونحو ذلك. وهذا الدعاء شرك أكبر. فالرقى الشركية إذا اشتملت على هذا الدعاء فإن من بقى بها أو فإن القائل لهذه الرقية المتلفظ بها مشرك شركا أكبر لأنه تلفظ بالكفر. فالرقى الشركية هي ما اشتملت على الإشراك بالله عز وجل، فإن كان شركا أكبر فصاحبها خارج من الملة، وإن كان شركا أكبر فصاحبها لا يخرج من الملة. أما الرقى التي تكون مشتملة على الأدعية النبوية والأذكار النبوية فهذه لا شيء فيها. ولذلك لما عرض الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما كانوا يسترقون في الجاهلية فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية الشرعية هي ما اشتملت على أمور. الأمر الأول أن تكون من كتاب الله، أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته. والأمر الثاني أن تكون باللسان العربي لكي يفهم معناها، وإذا فهم معناها استطاع الفاهم أن يميز هل هذا شرك أم ليس شركا. والأمر الثالث أن لا يعتقد التأثير فيها بذاتها، وإنما تؤثر بقوة الله سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل. فهذه هي الرقى. أما التمائم فهي معروفة مشهورة وهي شركية إلا ما كان منها من القرآن، فإنه بدعة منكرة لا يجوز لمسلم أن يفعلها. والتمائم هي شيء يصدقونه من الأمثال الشركية ويلفونه في جلد ويضعونه على صدورهم أو في ثيابهم أو نحو ذلك، يزعمون أنه يقي من العين، وأكثر ما يفعل ذلك مع الصبيان. فهذه التمائم شرك لأن القلب يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلق بها القلب فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. لكن كما قلنا إن كانت هذه التمائم من القرآن فإنها بدعة لا يجوز للمسلم أن يضعها، وليست شركا كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله. كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. أما السورة فهي التي اشتهرت الآن وانتشرت بين النساء، يزعمون أن هذه السورة تحبب المرأة إلى زوجها وتحبب الزوج إلى امرأته، وهي ما يسمى بالسرط والعطف ونحو ذلك. وهذا إنما يؤخذ عن السحرة والكهان الذين ورد أمرهم في الشرع وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما ثبت عنه: كان شاهدا أو عرفا فسأله فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة أيها الأحبة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، تدل على ما وراءها، فعلى المسلم أن يكون جاهلا في معرفة ذلك، حريصا على الإلزام به ولو كان عاميا ولو كان عاديا ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا من كل شائبة، شائبة المعاصي والبدع والكفر والفسوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق والقدر.